بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله الباب الثالث في معرفة أحكام الحيض والمستحاضة. المسألة الخامسة، اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على ثلاثة أقوال، فقال قوم يجوز وطئها، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، وقال قوم ليس يجوز وطئها، وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم، وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة الخامسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالاستحاضة. وهذه المسألة متعلقة بأحكام الاستحاضة، هل يجوز وطء المستحاضة أو لا يجوز، بمعنى هل يجوز لزوجها أن يجامعها أو لا يجوز. امرأة استمر معها الدم ولم ترى طهرا، بل رأت دما مستمرا، وحكمنا بأن هذا الدم دم استحاضة، إما لأن عادتها معروفة فأرجعناها إلى عادتها فما زاد عليها فهو استحاضة، وإما أنها تميز الدمين عن بعضهما، فدم الحيض أسود يعرف وهو منتن الرائحة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، أو أن قلنا إنها تبقى أكثر مدة الحيض، سواء كانت 10 أيام كما هو الحال عند الحنفية، أو 15 يوما كما هو عند جمهور العلماء. فهذه هي المستحاضة. قال اختلف العلماء في هذه المسألة في جواز وطئها، وطئ المستحاضة، على ثلاثة أقوال. فالقول الأول قال يجوز وطئها، يجوز وطئ المستحاضة، وهذا منقول عن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى الأئمة الأربعة، إلى الأئمة الثلاثة، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعية رحمهم الله تعالى. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يجوز وطئها، وهذا الذي نسبه المؤلف إلى عائشة، وقيل إن عائشة عنها قولان في هذه المسألة، وبه قال النخعي والحكم وغير هؤلاء كثير. هذا القول الثاني. والقول الثالث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وطء المستحاضة إلا إذا خشي العنت، خشي أن يقع في الحرام فيجوز حينئذ. هذه الرواية المشهورة في مذهب أحمد، وعنه رواية أخرى ذكرها أصحابه أنه يجوز وطئها مطلقا، يعني مع القول الأول الذي حكيناه عن الأئمة الثلاثة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي. فهذه الأقوال الثلاثة. أما أدلتهم فليس هناك نصوص في هذه المسألة، لكن الذين ذهبوا إلى القول الأول استدلوا بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا وهذا في حكم الحائض، والحيض غير الاستحاضة، فلم يمنع سبحانه من قربان النساء إلا في حالة الحيض، فيختص الأمر بالحائض. وكذلك احتجوا بما رواه عكرمة عن حمل بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود. وقال النووي رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن، بإسناد حسن. وفي صحيح البخاري قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، إذا صلت فالصلاة أعظم. كيف يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لزوجها أن يأتيها؟ الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيره، ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور وغير من الأمراض التي تأتي المرأة، ولأن التحريم حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع، وليس في الشرع ما يحرم وطئها. هذا هو دليل القول الأول. أما أدلة القول الثاني الذين قالوا لا يجوز أن يطأها، فهذا مروي عن عائشة أن المستحاضة لا يطأها زوجها. وكذلك قالوا إن الله عز وجل علل الدم، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فعلل الحيض بأنه أذى، علل الدم بأنه أذى وهو دم نجس، وكذلك دم الاستحاضة هو أذى وهو نجس، فلما اشترك في العلة كان حكمهما واحدا. لما اشترك يعني الاستحاضة والحيض في كون كل منهما أذى اشترك في الحكم وهو تحريم الوطء، فهذا دليلهم، وهو دليل مركب من الدليل الشرعي والعقلي. أما القول الثالث الذي قال إذا خشي العنت وخاف على نفسه أن يقع في الحرام ونحو ذلك، قال هذا أمر مختلف فيه. وإذا وقع الإنسان في مثل هذا وكان عنده أمران، أمر مجمع عليه وأمر مختلف فيه، لا شك أن ارتكاب المختلف فيه أخف. وقال ابن قدامة على كلا الروايتين على الإمام أحمد، سواء الرواية التي مع الجمهور أو الرواية الأخرى التي تحرم وطأ المستحاضة إلا إذا خشي زوجها العنت، قال في هذه الرواية أيضا على كلا الروايتين يجوز له أن يطأها إذا خشي العنت، والله أعلم. نعم.
وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر، فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان.
نعم، يقول الذين فرقوا سواء الذين منعوا تردد لما أجيزت الصلاة للمستحاضة، هل هي من أجل الرخصة في الصلاة؟ وإذا كانت رخصة فالرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة لا تتعدى محلها، يعني إذا ورد أمر برخصة لا نقيس عليها غيرها، فالرخصة لا يتعدى بها محلها. فيقول فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، إذن هي أبيحت لها الصلاة فقط ولم يبح لها غير ذلك، هذا مكان الرخصة. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك، ومن رأى أنها طاهرة يعني حكمها حكم الطاهرات، هذه تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فحكمها حكم الطاهرات ليس حكم الحيض، فرأى أن ذلك يجوز لزوجها أن يطأها. إذن المؤلف يرجع هذا الخلاف إلى التردد بين كون إجازة الصلاة هل من باب الرخصة أو من باب أنها طاهرة. لكن قد يقول قائل الرخصة تعني إباحة الصلاة لها ولا تعني وجوبها، ولو أخذنا بهذا لقلنا أنه يجوز لها أن تصلي ويجوز أن لا تصلي، لكن الحال أن المستحاضة يجب عليها أن تصلي، أفلا يخالف هذا مفهوم الرخصة؟ نقول نعم، في الأصل العام أن الرخصة لا تكون إلا في مقابل عزيمة، أمر واجب ثم رخص فيه إما في تركه وإما في فعله، لكن العلماء قالوا إن الرخصة تجري عليها الأحكام الخمسة، رخصة تجري عليها الأحكام الخمسة، بمعنى أنها قد تكون واجبة وقد تكون محرمة، فتجري على الرخصة الأحكام الخمسة التي ذكرناها. فقد يكون الشيء واجبا مثل أكل الميتة لمن خشي على نفسه الهلاك، فقالوا يجب أن يأكل منها، فهذه رخصة وكانت واجبة، وإلا تعبير المؤلف قد يشعر بالإباحة ولا يصلح أن تكون الصلاة رخصة، والله أعلم.
قال رحمه الله: كتاب التيمم. والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها، والثاني معرفة من تجوز له هذه الطهارة، والثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة، والرابع في صفة هذه الطهارة، والخامس فيما تصنع به هذه الطهارة، والسادس في نواقض هذه الطهارة، والسابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. الباب الأول،
هذا كتاب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. التيمم هذا معناه في اللغة، تقول تيممت كذا إذا قصدته، والمقصود به هنا هو قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين منه. والتيمم فيه مسألة عارضة، ما دمنا تكلمنا عن نظيرها هناك نتكلم عنها هنا: هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ بمعنى أن الله رخص فيه وسهل فيه للناس، أو أنه عزيمة واجبة؟ بعض العلماء قال التيمم رخصة، لأن الرخصة هو الحكم الذي انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر، أو ما شرع على خلاف الحكم الشرعي والدليل الكلي لعذر، هذا هو الرخصة. وأصل الرخصة اللين، وتكون رخص السعر إذا قل وسهل الشراء، هذا هو الأصل. فهل التيمم يعتبر رخصة أو يعتبر عزيمة؟ والعزيمة هي القصد المؤكد، العزيمة هي القصد المؤكد، والأصل في الأحكام الشرعية العزائم، أو ما شرع من الأحكام ابتداء غير متعلق بالعوارض، ما شرع من الأحكام ابتداء غير متعلق بالعوارض يعني بالأعذار. فهل نسمي التيمم رخصة أو نسميه عزيمة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ملخص هذا الخلاف أنهم على ثلاثة أقوال: منهم من رأى أن التيمم رخصة، رخص الله فيه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. وبعض العلماء قال هو من العزائم. والقول الثالث التفصيل، قال: إن كان عند عدم وجود الماء فهو عزيمة. هنا إذا لم يوجد الماء فهو عزيمة، لأن ليس له إلا أن يتيمم، يجب عليه التيمم. وإن كان لعذر لمرض أو لبرد أو نحوي فهو رخصة. فتوسط بين هذا بين هذا وبين هذا. فقال هو رخصة إذا وجد العذر، بمعنى لعدم قدرته على استعمال الماء لمرض أو لبرد أو لغلاء سعر، وعند عدم الوجود يعتبر عزيمة. فهو بين هذه الأقوال، وعلى أي حال فالتيمم بدل عن الوضوء، ولا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. لا يجوز له أن يتيمم حتى نقول، حتى لو كان رخصة فهو واجب، وإذا كنا واجب اشترك مع العزيمة في هذا، كونه انتقل من صعوبة إلى سهولة هذا أمر آخر، لكن إذا قلنا بوجوبه فهو في هذه الحالة يكون لا بد بدل من، يكون بدلا من الوضوء. والتيمم مشروع، لم تجدوا ماء بكتاب الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والأحاديث التي سنذكرها في المسألة الأولى هنا تدل على أنه مشروع، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء في مشروعيته على الجملة. فحتى نقل العلماء الإجماع على مشروعيته، على أنه بدل عن الطهارة الصغرى، يعني عن الوضوء. ونقل خلاف عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في الطهارة الكبرى، ولم ينقل عن غيرهم، بعضهم قال عن النخعي أيضا معهم، لكن لم ينقل عن عامة العلماء خلاف في أن التيمم يكفي للطهارة الصغرى والكبرى. ونقرأ المسألة.
الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء.
يعني أما الطهارة الصغرى فقد نقل العلماء فيها الإجماع، وممن نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى، نقل الإجماع وأنه لا خلاف بين العلماء أن التيمم بدل من الوضوء، هذا بإجماع العلماء. وحينما نحكي الإجماع فمعنى هذا لا يجوز لأحد أن يخالفه، لا يجوز لأحد أن يأتي بقول مخالف لهذا الذي أجمعت عليه الأمة. وأما في الطهارة الكبرى، يعني في الغسل، هل هو بدل عن الغسل أو ليس ببدل، الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة الأربعة أنه بدل من الطهارة الكبرى والصغرى، هذا الذي عليه. لكن نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وقصته مع عمار، لما سئل عن، سأله رجل أنه أجنب ولم يجد الماء، قال له عمر لا تصلي. قال له عمار ما تذكر يا أمير المؤمنين ما كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فلم نجد الماء، أما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت أو تمرغت كما تمرغ الدابة حتى أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا فتمسح بهما وجهك وكفيك. قال فلم يتذكر عمر، قال لا أذكر ذلك، لكن عليك ما توليت. إذا أنت تحمل مسؤولية هذه الفتوى، وهو يعني هذا يدلك على أنه ما من أحد إلا وقد يخفى عليه شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لعدم سماعها أو نسيانها أو لأمور أخرى، وعمر من كبار الصحابة، فمع هذا خفي عليه هذا الأمر. وكما قال العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط بها عالم وحده، لم يحط عالم وحده بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها لم يفتها شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الأمة في مجموعها لم يفتها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر خفيت عليه هذه السنة. وبعض العلماء قالوا روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن قوليهما في هذه المسألة، وبعضهم شكك في هذا الرجوع، والله أعلم. نعم.
والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب. أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط، ويحتمل أن يعود عليهما معا، لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد، أعني في قوله تعالى أو لامستم النساء، فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط.
وقال بعض العلماء في هذه المسألة أن عود الضمير إليهما أولى، لأنه ذكر الوضوء بالماء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن ذكر نوعين من الطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ثم بعد ذلك قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دل على رجوعه إلى الأمرين، لم تجدوا ماء في الطهارة الصغرى ولا في الطهارة الكبرى، فعاد الأمر إلى الاثنين. وأيضا أو لامستم النساء، فإذا حملناه على الطهارة الصغرى اللمس باليد لم يعني يفيد فائدة جديدة، وإذا حملناه على الجماع أفاد فائدة جديدة، وهي أن الجنب يتيمم. نعم.
إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور، إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل، فإن التقديم والتأخير مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز.
نعم، هذا واضح من ابن رشد أنه يريد أن يقول لك أن الملامسة معناها الجماع وليس معناها اللمس باليد. قال لأن التقديم والتأخير نوع من أنواع المجاز، تقدم وتؤخر هذا نوع من أنواع المجاز، ولا يسار إلى ذلك المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فإذا تعذر ولم نستطع أن نحمله على المعنى الحقيقي حملناه على المجاز، وإذا لم توجد هذه القرينة لا نستطيع أن نحمله، لأنه حمل اللفظ على معنى غير معناه الحقيقي لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، مثل ما تقول رأيت أسدا يرمي، فلو قلت رأيت أسدا لفهم كل من يسمع هذا أنك رأيت أسدا مفترسا، الأسد الحيوان المفترس، فإذا قلت يرمي هذه القرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي الذي هو الأسد، أسد يرمي كيف يرمي؟ فإذن المجاز لا يسار إليه إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، حينئذ ضرورة نحتاج إلى المجاز. نعم.
وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا، وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان، لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا بمعنى الواو، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح، فإنه إنما يقال سيان زيد وعمر، وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة.
يعني هل يحمل هذا يقول تقديم وتأخير، لأنه فرق يعني بين بعض الأمور اللي هي الحدث إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر الحدث فيقول لماذا فرق بينهم، يقول هذا أيضا لا يقتضي ذلك لأن الواو لا تفيد أصلا الترتيب على ما المذهب يعني عندهم.
وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين مما خرجه البخاري ومسلم أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال أجنبت فلم أجد الماء، فقال لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به. وفي بعض الروايات أنه قال له عمر نوليك ما توليت.
نعم، يعني هذا الحديث واضح وهو في الصحيحين حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال أجنبت، هذه حدث أكبر، ومع هذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عمرو بن العاص لما صلى تيمم وصلى بأصحابه فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أصليت بهم وأنت جنب؟ قال يا رسول الله يعني تيممت، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم.
وخرج مسلم عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لأبي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر له الحديث المتقدم. فقال له عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟
وهذا الحديث يعني بعضهم قال أن ابن مسعود علل بغير ما منع، علل بغير الحكم الذي منع، ومنع الجنب إذا لم يجد الماء، وهو قال يعني كأنه سدا للذريعة نمنعه، والذريعة تعلمون أنها لا تسد في إلا في أمر يترتب عليه مفسدة، وهذا المفسدة من منعه من التيمم يترتب عليه لا يصلي هذا الإنسان، هذه مفسدة عظيمة، فالصلاة لا يترتب عليها مفسدة، لكن منعه من التيمم هذا يترتب عليه مفسدة، وغاية الأمر أنه حصل له هذا اللبس من قصة عمر لما لم يقتنع بكلام
عمار.
نعم، لكن رد الآية قال أنها ترجع إلى الوضوء أو ترجع إلى كذا، لما يعني عارضه بالآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماذا تصنع فيها؟ فقال: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، وهذا طبعا باتفاق أنه لا يجوز كل من برد عليه الماء أن يتيمم، إلا أن يكون البرد شديدا لا يستطيع الإنسان أن يقاومه، فهذا هو الذي يجوز فيه التيمم. نعم،
لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران بن حصين، خرجهم البخاري، وإن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار، وأيضا فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، يعني من حفظ هو حج على من لم يحفظ، الإنسان عرض للنسيان، ولا يعاب عمر بهذا أنه نسي، كم من نسي من الرواة، فلا يعاب عمر بكونه نسي ذلك تلك الحادثة، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وعدم العلم بالشيء كون إنسان نسي أو لم يعلم ليس علما بالعدم أنه لم يشرع أصلا، فيبقى قول عمار حجة على غيره. نعم، وابن مسعود اقتدى بعمر في هذا فيما يظهر، قال: ألم ترى إلى ماذا، بماذا رد عليه عمر، أن عمر لم يقنع بقوله. نعم،
وأما حديث عمران بن الحصين فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا
أيضا في الصحيحين هذا. نعم،
ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطأها؟ أعني من يجوز للجنوب التيمم.
نعم، والصحيح جواز ذلك، الصحيح من هذا جواز ذلك، حتى ولو لا يعلم أنه لا ماء عنده يجوز له أن يطأ أهله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل يصح أن الضمير يعود على أقرب مذكور أم أنه يعود على ما قبله؟
هذا يرجع إلى الخلاف مع الحنفية.
الاستثناء
الاستثناء وكذلك الضمائر والعطف، هل هي ترجع إلى الأخير إلى الجملة الأخيرة أو ترجع إلى الجميع؟ عند الجمهور يرجع إلى الجميع، الضمائر والعطف والاستثناء.
نعم. هذا الأخ يسأل يقول هل دخل قول ابن رشد في تحديد اسم السورة ورقمها؟
نعم،
تحديد اسم السورة عند الآيات ورقم الآية، هل هو من كلام ابن رشد أم أنه من الطباعة؟
كيف
ذكر اسم السورة؟
ماذا قال
في المتن؟
لا، هذا
ورقم الآية، هل هو من كلام ابن رشد أم
ماذا قال؟ ماذا قال؟
من هو
ابن رشد؟ ماذا قال عنده؟
لم يذكر شيئا في رقم الآيات. لما تأتي الآية مثلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتأتي مثلا بين معكوفتين سورة النساء آية كذا.
لا هذا من المحقق،
من النسخ. نعم.
لكن أحيانا ربما يذكر السورة، يقول الآية التي في سورة كذا والآية التي في سورة كذا. يذكرها بالرشد صريح إذا ذكر.
يقول الأخ ما الراجح في اختلاف العلماء، هل التيمم رافع أو مبيح؟
ستأتي هذه المسألة،
ستأتي تفصيلا.
نعم.
أين وجه التقديم والتأخير الذي أشار إليه ابن رشد؟
حسب ما ذكره أنه يقدم الملامسة ثم يجعل بعد ذلك وإن كنتم جنبا
فالطهر. يقول هل يجوز إدخال الحجر في البيت لقصد التيمم عليه عند الحاجة، وهل يلزم أن يكون كبيرا أم لا؟
هذا يأتي معنا، لكن ربما يكون السائل من لا يحضر الدرس ولا يأتي معنا، هل التيمم يشترط أن يكون بالتراب؟
نعم.
أو يجوز بكل ما على وجه الأرض؟ أكثر العلماء على أنه لا بد أن يكون بالتراب الذي يعلق منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وطهورا قالوا يعني يعلق منها، وتربتها في بعض الروايات طهورا، يعني أنه يعلق منها شيء في اليد. وأما يعني كما يرى بعض العلماء التمسح بكل ما على وجه الأرض من حجر أو جدر أو غيره، وهذا عند المالكية في الغالب. نعم.
هل كذلك يشمل كرسي الطائرة؟
لا يشمل، في الأصل لا يشمل، إلا إذا الإنسان يعني في حالات نادرة إذا لم يجد شيئا.
هذا الأخ يقول
لا يحمل، لا يجوز مثل هذا،
ليس من الصعيد.
نعم.
الأخ يقول ما دليل الجمهور والحنفية في جمع الصلاة في السفر؟
نعم،
يقول ما دليل الجمهور والحنفية في جمع الصلاة في السفر؟
ليش وضع الجمهور الحنفية مع الجمهور؟
يمكن في الوجوب، هل يجيبه
النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في السفر في تبوك، وجمع وكان يجمع إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم، وجمع في عرفة، وجمع في مزدلفة، هذا دليل الجمع، يعني جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولما كان في تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا كان بعد أن تزول الشمس قدم العصر إلى الظهر وصلى، لأن الجمع هو صلاة أو جمع الصلاتين في وقت إحداهما، إما في وقت الأولى وإما في وقت الثانية، هذا عند جمهور العلماء. وعند الحنفية الجمع صوري، وأن يصلي إحدى الصلاتين في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها. وهذا يعني لهذا احتج عليهم الجمهور بجمع التقديم. جمع التقديم هو حجة عليهم، كيف تؤخر؟ أما في يعني أن الصلاتين جمع التأخير قد يرد في هذا، لكن جمع التقديم حينما يؤذن الظهر وتصلي العصر أين الوقت المشترك بينهما؟ سواء قلنا باشتراك الوقت أو قلنا أن بينهما فاصلا وتجمع إليه الصلاة.
قال لو ذكرتم لنا مثالا للرخصة وأحوالها التكليفية الخمسة.
الرخصة ذكرناها، الأصل فيها الإباحة قلنا، هذا الأصل، ولهذا قال الشاطبي الأصل في الرخص الإباحة من حيث هي، من حيث هي رخصة الأصل فيها الإباحة، لكن قد يعرض إليها بعض الأحكام، الوجوب مثلناه لك، والإباحة مثل الفطر في رمضان للمسافر هذا فيه يعني إباحة، هذه مطلق إباحة. وقد يكون الكراهة، وهذا قالوا في المسافة التي لا تكون يعني أقل من المسافة 4 برد مثلا. وقد يكون الرخصة محرمة، يعني لا يجوز الإنسان أن يفعلها حيث لم يوجد العذر، وقد تكون واجبة، وقد يندب إليها الإنسان مثل الصائم الذي يجد وهو مسافر ويرهقه السفر، الأفضل له أن يفطر. نعم، هو يعني ليس هناك أثر ظاهر، لكن إذا قلنا هو رخصة أنه أبيح فقط من أجل هذا الفعل، وربما يأتي مع هذا على قول من يقول هل هو مبيح أو رافع، ربما يكون له أثر في هذه المسألة، هل هو مبيح فقط أو أنه رافع، يعني عزيمة لا بد أن تفعله، هذا الأصل. لكن هو من غير خلاف أنه بدل عن الوضوء، لم يشرع ابتداء إلا بدل عن الوضوء. نعم.
هل كلام عمر لعمار محمول على التثبت فيما ينقل في السنة؟
نعم،
كلام عمر على عمار هل هذا محمول على التثبت في نقل السنة؟
نعم، هو لم يظهر له شيء، وإذا لو ثبت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أحرص الناس عليها، بل كان أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نسي ذلك الفعل، وعمار تذكر، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نعم.
وهل جاء عن الصحابة أنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كانوا لا يقبلون الحديث إلا بشاهدين؟
من باب التثبت فقط، باب التثبت
بعد تلك المرحلة.
أي نعم، ولا يعني يجوز رواية الواحد معلومة، حديث كثيرة ما لم يرويها إلا شخص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
الأخ يقول صليت العشاء وفي أثناء الصلاة أشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، ثم بعد ذلك تيقنت أنها الرابعة، هل يجب أن أسجد للسهو؟
يعني متى هذا حصل الشك ومتى حصل اليقين؟
كنا أثناء الصلاة،
في أثناء الصلاة. طبعا العلماء يقولون سجود السهو له 3 أسباب: زيادة أو نقص أو شك، زيادة أو نقص أو شك، 3 أسباب فقط. الزيادة إذا شك الإنسان هل زاد في صلاته أو لم يزد ففي هذه الحالة قالوا يسجد بعد السلام. إذا شك في النقص أنه نقص من صلاته ففي هذه الحالة إذا ثبت له أنه نقص يأتي بما نقص ويسجد قبل السلام. الشك له احتمالات، إذا شك إما أن يغلب على ظنه شيء، يعني أنت الآن في الركعة الرابعة قلت هذه الرابعة أو الثالثة، جاءك الشك لكن غلب على ظنك أنها الرابعة، غلب على ظنك أنها الرابعة، في هذه الحالة تسجد لكن بعد السلام. وإذا كنت في الرابع شككت في الصلاة، هل هذه الرابعة أو الثالثة، ولكن تيقنت بنيت على اليقين، يعني قلت أجعلها ثلاثا وآتي بالركعة الرابعة هنا تسجد قبل السلام، فسجود السهو منه ما يكون قبل السلام، وهو إذا كان عن نقص، إنسان نقص في صلاة ثم أتى بما نقص ويسجد قبل السلام، وإذا بنى على اليقين، ويسجد بعد السلام إذا زاد في صلاته، صليت الظهر خمس ركعات لابد أن تسجد بعد السلام، وإذا غلب على ظنك شيء بنيت على غالب الظن فإنك تسجد بعد السلام حتى لا تجمع بين زيادتين.
ولو جعلها كلها قبل السلام،
نعم،
في ذلك إشكال؟
نعم،
لو جعل كل سجوده قبل السلام،
هذه محل خلاف، لكن منهم من يقول السجود كله قبل السلام، منهم من يقول كله بعد السلام سجود السهو، ومنهم من يقول بالتفصيل هذا، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، والله أعلم. الأخ يسأل عن حكم المسح على الجوربين. المسح على الجوربين هما الشراريب وما أشبه ذلك، الشراب، هذا يجوز، مثل الخفين، يجوز للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يجوز يوما وليلة، فهو جائز. والمسح هو أن يمر يديه هكذا على أعلى الخف، على أعلى هكذا يمر مرة واحدة ويكفيه ذلك، يجوز ما دمت أنت مسافر، يجوز لك الجمع والقصر، لكن الأفضل أن لا تجمع. أي نعم، ما دمت مقيم يعني جالس هذه الأيام هنا، أو لأن تصلي كل صلاة في وقتها، والعلماء يرون أن الجمع، أن ترك الجمع أولى من الجمع بالنسبة لمن كان مقيما في مكان حتى ولو كان مسافرا في الجملة، يجوز يجوز، لكن نحن نقول الأفضل ما هو، نعم، الأولى أن تتم وأن تصلي كل صلاة في وقتها، يعني لك تصلي مع الإمام، نعم. يا هلا يا
الأخ يسأل عن العمرة للمتوفى.
العمرة عن المتوفى هذه سئلنا عنها كثيرا ونقول هي جائزة، العمرة عن المتوفى جائزة دون أن يكثر الإنسان من العمر عن كل المتوفين من أقاربه، يأتي بعمرة عن أمه وعمرة عن أبيه وعمرة عن كذا، هذا ربما يرهقه ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، يكثر من الدعاء لمن يحب. هذا النساء لا توقع المرأة في حيرة، أوقعت العلماء في حيرة هذه، لكن الذي يظهر إذا نزل منها دم حتى ولو شيئا يسيرا في أيام الحيض هو حيض، نعم، إذا ما جاءت جاءت في وقت آخر غير وقت الحيض لا تعتبر حيضا، لكن في وقت الحيض، لأن هذا وقت الحيض وهذا الحيض احتبس لأمر أو لسبب، ثم يعني هذا السبب قد يزول أحيانا وتنزل بعض القطرات، فهو في أيام الحيض الذي يظهر أنه حيض. والله أعلم.
الأخ يسأل: عندما يكون الإنسان في سفر ويدخل مع الجماعة ويريد القصر ثم يتبين له أن الإمام سيتم، ماذا يفعل؟ هل يكتفي بركعتين أم يغير النية؟
لا، هو يتم. المسافر إذا صلى وراء مقيم فإنه يتم، لأن هنا هذا في أثر عن ابن عباس أنه من السنة أنه إذا صلى المسافر خلف مقيم أنه يتم. نعم.
ونيته هو دخل بنية القصر؟
لا يضر،
لا يضر،
لا يضر. يعني هل الأصل، هذا يرجع إلى هل الأصل القصر أو الأصل هو قرر أو الإتمام. بعضهم يقول شرعت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، فيقول الأصل الإتمام. ولهذا لو صلى هو مسافر وصلى خلف إمام وقصر يقصر لا مانع، وتابع لإمامي في هذا، والإتمام لا يضر.
أو يقول هو لا يعرف أنه سيتم الإمام.
نعم،
هو لا يعرف بأن الإمام سيتم فدخل بنيته
ولو لم يعلم. وتابع للإمام،
ما تداخلت النية عليه مثلا؟
ما تداخلت عليه. هو إذا نوى القصر ليس له أن يقصر والإمام يتم، لكن لو كان هو إمام له أن يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. نعم، العكس جائز، لكن كذا لا، لا يجوز. إنما جعل الإمام يؤتم به. ها؟ أكثر
يعني هو
أكثر يكثر من التوبة، هذا الذي يتوب ثم يرجع يكثر من التوبة، لكن لا يتوب، يعني يتوب بنية خالصة وفي اعتقاد أن لا يرجع إلى الذنب ثم غلبه هوى ورجع إلى الذنب مرة ثانية، عليه أن يتوب، يحدث التوبة، يحدث التوبة ولو مئة مرة، لكن لا يعمل الذنب، لا يتوب وفي نية أن يرجع لكنه يعني ما وجد ما يريد، يعني مثل السارق اللي يقولون ما وجد المفتاح ولا استطاع يكسر الصندوق قال تائبا عن السرقة لعجزه، ها؟ أو إنسان أراد معصية لكن ما وجدها، هذه مية توبة. لكن التوبة إنسان بالفعل يشعر بخطر الذنب عليه فيندم، التوبة الندم في نفس ذنب توبة، لأنت ندمت على
يعني
على معصية، يعني إنسان يعني قال أنا لا أغتاب أحد ثم أغتاب أحد ثم ندم وقد لن أعود إلى هذا مرة ثم غلبته غلب هواه ورجع يتوب يحدث التوبة ولو مئة مرة.